بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في لقاءات هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا. هذه الدورة دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المنعقدة في صيف هذا العام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ودرسنا حسب ما هو معلن في الجدول في تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين للإمام الكبير والعلم الشهير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وقبل أن نبدأ نذكر شيئا من سيرة هذا العلم المبارك. ولد رحمه الله وغفر له عام 15 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة، وكان أبوه وجده أحد أعلام مذهب الحنابلة في منطقتهم. نشأ صالحة، نشأ في بيت علم ودين، وأتم حفظ كتاب الله جل وعلا ولما يبلغ 10 من عمره، وبلغ مبلغ الرجال عند تمام سن 12، وكان يصلي بالناس في ذاك العام صلاة التراويح، وزوجه والده وهو في تلكم السن، فنشأ رحمه الله تبارك وتعالى على الديانة وعلى العفة، وجد واجتهد في طلب العلم، ثم تاقت نفسه للحج فحج حجته الأولى وكان عمره نحو 16. ومعلوم أن هذا الموسم العظيم موسم الحج يجتمع فيه أهل العلم من شتى أقطار الدنيا، فالتقى بجملة منهم، ثم بعد الموسم رحل إلى المدينة وجلس إلى جماعة من أشياخها، ثم رجع إلى بلده وظل مواصلا في طلب العلم مكبا عليه، ثم حج مرة أخرى ورحل رحلته الثانية وخرج إلى الأحساء ثم إلى العراق ثم إلى البصرة، وهناك أكرمه الله جل وعلا بمؤلفات شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له، فأقبل عليها وعلى مؤلفات تلميذه، فأقبل عليها واهتم بها وعرف حقيقة دعوة الأنبياء والرسل، وقيل إنه ألف مؤلفه كتاب التوحيد في أول ما ألفه في البصرة، ثم رجع إلى حريملاء وكان والده قد خرج من العيينة، وبدأ يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، فحصلت له مضايقات من أقرب الناس إليه، فمشى على طريق الحكمة، وكان رحمه الله تبارك وتعالى يسدد ويقارب ويقوم بما أوجب الله جل وعلا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه حسب استطاعته. ثم لما توفي والده عام 53 و100 وألف قام بالدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد رب العالمين، وانتقل إلى بلدة العيينة، وناصره في أول الأمر أميرها، وذاع صيت الإيمان وانتشر، وأقبل عليه طلبة العلم، حتى أرسل والي الأحساء إلى أمير العيينة آنذاك لكي يخرج الشيخ من بلده ومن تحت ولايته، وكان قد توعده وتهدده، وقيل إنه كذلك أوعز إليه أن يرسل على إثره من يقتله. ذكر هذا بعض من كتب في ترجمة الشيخ. الشاهد لما خرج الشيخ رحمه الله توجه إلى بلدة الدرعية، فنزل عند أحد طلبته، وتسامع الناس به، وممن سمع به الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية آنذاك، وأشير على الأمير بأن يأتي إلى الشيخ من بعض خواص أهل بيته، وأن يظهر له التقدير والاحترام، وأن يقوم بنصرته. فجاء الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتناصر على الحق، واجتمع في ذلكم اليوم وفي ذلكم المقام، اجتمع العلم والسنان. وكان ذاك في أواخر عام 57 و100 وألف، وقيل في أوائل السنة التي تليها، وكان مؤذنا بقيام الدولة السعودية الأولى، قامت على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في باب العلم والعمل. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه إنما هي امتداد لدعوة من كان قبله من العلماء والمصلحين، التي في حقيقتها إنما هي امتداد لدعوة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الوحي وذاك العلم الذي ورثه الأنبياء حمله عنهم أصحابهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام حمل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا العلم وهذا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعدهم، وهكذا في سلسلة متصلة يأخذها المتأخر عن المتقدم واللاحق عن السابق. وهذا هو حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو حقيقة مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولهذا دعاة السلف إنما يدعون الناس إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سموا بأهل السنة والجماعة إلا لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماعهم عليها. أما من ادعى هذه الدعوة وأنه من أهل السنة والجماعة وفارق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فإن تلكم الدعوة لم نجد ما يبرهن لها من واقع أولئك. ولهذا ليست العبرة بالمسميات، إنما العبرة بالحقائق. ولهذا كم وكم تسمى من تسمى بأهل السنة والجماعة على مر التاريخ وعلى تتابع السنين إلى يومنا هذا، بل إننا لنسمع اليوم من يعقد المؤتمرات تحت اسم أهل السنة والجماعة، ونجد أولئك أحزاب وفرق وجماعات شتى لا يجتمعون على سنة ولا يعتصمون بكتاب، إنما لكل واحد منهجه وطريقته وفرقته وحزبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الافتراق لما ذكر الفرقة الناجية، لما ذكر تلكم الفرق التي توعدت بالنار، قال كلها في النار إلا واحدة. ذكر اليهود وأنهم افترقوا على 71 فرقة، ثم ذكر النصارى وأنهم افترقوا على 72 فرقة، ثم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية أصح قال هي الجماعة، ولا منافاة بين هاتين الروايتين، فإن الجماعة حقا هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وإن كانوا عددا قليلا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبرنا عن الجماعة قال الجماعة ولو كنت وحدك، فأنت حينئذ إذا كنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فأنت الجماعة حقيقة حينئذ، لأن العبرة كما يقوله غير واحد من أهل العلم العبرة بحال الجماعة الأولى، ليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بما كانت عليها الجماعة الأولى، وقد كانوا على ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة هم الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها. ولهذا بعض أهل العلم لما ذكر ما كان يشاع في زمنهم أن اسم أهل السنة والجماعة يشمل أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. لما ذكر هذا قال: وهذا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها واحدة، وهي التي كانت على ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولهذا الحق في معتقد أهل السنة والجماعة لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، ولهذا صراط الله جل وعلا واحد: اهدنا الصراط المستقيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، تأمل، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولم يقل إلى الأنوار، بخلاف الظلمات فهي كثيرة، أما النور فهو واحد، هو نور ربنا سبحانه وتعالى المتمثل في كتابه جل وعلا وفي الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بالمسميات، إنما العبرة بالحقائق. والناظر فيما كان عليه هذا الإمام العلم المبارك محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في أبواب الدين يجد أنه يسير على سنن من سبقه ممن سار على طريقة الأنبياء والمرسلين. انظروا في أبواب الاعتقاد، في باب الإيمان، في توحيد الله جل وعلا، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تجدونه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، تجده يسير على ما كان عليه أئمة الإسلام وهداة الأنام رحمهم الله وغفر لهم. وهكذا في بقية أبواب الدين، في باب الملائكة وباب الكتب والرسل وباب الإيمان باليوم الآخر وباب القدر بالخير وباب الإيمان بالقدر خيره وشره وباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي باب ولاة أمور المسلمين إلى غير ذلك، تجده رحمه الله تبارك وتعالى يسير على سننهم ولم يخرج عنهم قيد أنملة، وهذه كتبه موجودة وآثاره حاضرة بخط يده، صنفها رحمه الله تبارك وتعالى، ولا زالت مدرسته قائمة، والله جل وعلا مكن لهذه الدولة المباركة دولة التوحيد والسنة لأنها قامت منذ أول يوم على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الله جل وعلا لها أن تسقط عام 34,200، تكالب عليها الأعداء، دعاة الخرافة، دعاة الوثنية، ثم ما لبثت أن قامت مرة أخرى عام 40,200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على يد الإمام تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، وناصره الإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد، وقامت تلكم الدولة السعودية الثانية على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم مكثت ما كتب الله لها أن تمكث، وقدر الله جل وعلا لها أن تسقط لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ثم عام 1319 لما دخل الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود الرياض، وكان مؤذنا ذاك الدخول بقيام الدولة السعودية الثالثة، وناصره الأئمة ومنهم العلامة عبد الله ومنهم العلامة عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، وتوحدت هذه البلاد في العهد السعودي الثالث فيما نعرفه اليوم بهذه الحدود، وصارت تحت هذا الاسم المملكة العربية السعودية عام 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الأمر كما كان عليه أول ما كان لما قامت الدولة السعودية الأولى، قامت على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. ولهذا بحمد الله جل وعلا وعظيم منته لا تجد في هذه البلاد المباركة تلكم المشاهد الوثنية التي ابتلي بها أو ابتليت بها بعض بلاد أهل الإسلام، لا تجد تلكم المشاهد البدعية وتلكم الاحتفالات المحدثة التي تشاهد في بعض بلاد أهل الإسلام، وما هذا إلا لأنهم حقيقة لم يعتصموا بكتاب الله جل وعلا ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تمسكوا بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعوا عليها. ولهذا أمرهم شذر مذر بخلاف هذه الدولة المباركة، فإن الله جل وعلا وعد أهل التوحيد بوعود عظيمة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى يكون هذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا إذا أردنا النصرة من رب العزة والجلال فلننصر دينه، لننصر توحيده سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا ينصر من ينصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمور كلها بيد الله جل وعلا يصرفها كيف شاء سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة جل وعلا. فإذا ما أراد الواحد منا أن يتحصل على هذه الوعود العظيمة فعليه بتوحيد رب العالمين، عليه بإفراد العبادة لله جل وعلا ودعوة الناس إلى ذلك وتحذيرهم من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي به رب العزة والجلال. هذا الإمام المبارك هذه دعوته، ما جاء بمذهب خامس وما جاء بطريقة مخترعة، إنما دعا الناس إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، بخلاف من حاد عن الطريق وتنكب عن الصراط، نجدهم يتعلقون بأناس جاءوا بعد القرون المفضلة، يتعلقون بأناس قد تبرأوا حقيقة من ذلكم المذهب الذي هم يسيرون عليه. فأبو الحسن الأشعري والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه مر بثلاث مراحل، وكان نهاية أمره إلى معتقد إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، كما ذكر هذا في كتابه المصنف في المقالات، وصنف كتابه الإبانة. نعم زلت قدمه في بعض المسائل، وهذا كما يقوله أهل العلم أمر يحدث لمن تشبع بالبدعة وكانت الضلالة قد استولت عليه، أنه إذا ما خرج من تلكم الضلالة ومن ذلكم الابتداء يبقى معه شيء لعله لم يحرره، إلا أن مضمون كتابه الإبانة موافق في جملته لمعتقد أهل السنة والجماعة حقيقة، من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع قطع الطمع في إدراك الكنه والكيفية. هؤلاء الأتباع الذين يزعمون أنهم على مذهب أبي الحسن الأشعري إنما هم في الحقيقة على مذهب ابن كلاب الذي كان هو عليه في طوره الثاني، أما نهاية أمره فإنه كان على مذهب أحمد كما صرح هو بنفسه في كتابه المصنف في المقالات. ولهذا يجب علينا أن نكون مع الصادقين، لأن الله أمرنا بذلك، أمرنا بأن نتقيه وأن نكون مع الصادقين. والصادقون هم الذين صدقت فعالهم وأقوالهم ما في قلوبهم، وهم حقا وصدقا السائرون على مذهب السلف الصالح، هم أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. فيرفع الواحد منا رأسه بهذا المعتقد ويصرح به، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فقال قولوا آمنا، قال أهل العلم أي أظهروا معتقدكم، أظهروا هذا الدين الذي تدينون به لرب العالمين. فيرفع الواحد منا رأسه بمذهب السلف، يرفع الواحد منا رأسه بمنهج السلف، والولاء والبراء إنما يعقد على هذا المعتقد، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. هذه دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعوة اتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ظل على هذا حتى توفاه رب العزة والجلال عام 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في بلدة الدرعية، وهي موجودة أعني هذه البلدة إلى يومنا هذا. حرص الإمام على تصنيف المصنفات وكتابة الرسائل حتى ينتفع أهل الإسلام بها، وتنوعت مؤلفاته في أبواب العقيدة وفي أبواب التفسير وفي أبواب الحديث وفي أبواب الفقه، وكلها يجد الناظر فيها أن أهم قضية عند الإمام أن يتمسك الناس بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في أبواب العلم والعمل. واهتم اهتماما عظيما بقضية التوحيد، لأن الأمر كان في زمنه كان أهله في غربة، وكانت معالم الشرك والوثنية منتشرة إلا ما رحم ربي، فما أكثر تلكم المشاهد وما أكثر تلكم القباب والمزارات التي يفعل عندها ما يغضب رب الأرض والسماوات، يفعل عندها الشرك الذي لا يغفره رب العزة والجلال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يفعل عندها الشرك الذي قال ربنا جل وعلا فيما أوحاه إلى نبيه وإلى إخوانه الأنبياء من قبل في قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. وحاش نبينا وإخوانه أن يقعوا في الشرك، إلا أن هذا الأمر عظيم جد عظيم، وأنه عند ربنا سبحانه وتعالى هو الذنب الذي لا يغفر. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا يجب على دعاة التوحيد والسنة أن يهتموا بهذا الأمر غاية الاهتمام، وأن يولوه غاية العناية، وأن يحرصوا على دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وهي الدعوة التي تجمع ولا تفرق حقيقة، ومن خرج عنها فهو الخاسر وهو المغبون وهو الذي تنكب عن الصراط المستقيم وخرج عن جماعة المسلمين. ومن تلكم المصنفات ما كتبه في التفسير، والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ليس له مؤلف في هذا الباب، أعني مؤلفا مستقل جاء على كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره وقام بتفسيره، إنما فسر منه جزءا، بعضه اشتمل على سور كاملة وبعضه اشتمل على آيات من سور. وسوف نمر بإذن الله جل وعلا في هذه الدروس المكثفة على ما ذكره في سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين. والشيخ رحمه الله جرى في تفسيره كما جرى في بقية كتبه على مذهب السلف وعلى قانونه وعلى قانونهم، ولم يخرج عن طريقتهم ومسلكهم رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أهم ما اهتم به وأعظم الأغراض عنده الاهتمام بتوحيد الله جل وعلا، الاهتمام بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ومنهجه في التفسير في الغالب كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم قائم على استنباط المسائل من الآيات، ويسردها في مسائل كصنيعه في كتاب التوحيد. وفي بعض المواطن لا يسلك هذا المسلك، وإنما يذكر الفوائد المستنبطة ويسردها سردا، وفي بعضها يتكلم على ما جاء في الآية أو الآيات بما فتح الله جل وعلا عليه ويمضي دون أن يأتي بها على صفة المسائل وهكذا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. افتتح رحمه الله تبارك وتعالى كلامه على هذه السورة بهذه الدعوات المباركات، افتتحها بثلاثة دعوات. وقبل ذلك أراد أن يلفت انتباه طالب العلم والقارئ لهذه الرسالة، فجاء بهذا الفعل، فعل الأمر اعلم، أراد تنبيهه ولفت نظره. اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا الدعاء الأول، وأحاطك بحياطته هذا الثاني، وتولاك في الدنيا والآخرة هذا الثالث. وهذا يبين لنا شيئا من ماذا؟ مما كان عليه هذا العالم من الرحمة بالمتعلم والشفقة عليه والحرص على نجاته وعلى هدايته وعلى سعادته، ولهذا يدعو له. أولى هذه الدعوات: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك ودلك إلى الرشد. والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى الرشد، ولهذا جاء في الحديث المخرج في الصحيح: اللهم ارشد الأئمة، اللهم ارشد الأئمة. فصفة الرشد صفة ثابتة لله جل وعلا سبحانه وتعالى. والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. فهنا يدعو لك يا طالب العلم بأن يرشدك ربك سبحانه وتعالى لطاعته، والطاعة موافقة الشرع في الأمر والنهي. في الأمر الإتيان به، وفي النهي الاجتناب عنه. موافقة الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور، موافقة الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور. ثم قال رحمه الله: وأحاطك بحياطته. فالله سبحانه وتعالى هو المحيط جل وعلا، وهو الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وتولاك في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا هو الولي سبحانه وتعالى، وهو جل جلاله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، بخلاف الذين كفروا فإن أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا جل وعلا. وسعادة العبد تتحقق إذا ما تولاه ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأمل: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا ما أراد الواحد منا أن يتولاه رب العزة والجلال في دنياه وفي أخراه، فعليه بالتمسك بالكتاب والسنة، والعض عليهما بالنواجذ. وحقيقة ذلك أن يستقيم عليهما، كما قال ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله بعد هذه الدعوات المباركة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. ولهذا لو تأمل المتأمل في أمر هذا القلب يجد أن جميع العبادات والطاعات إنما مقصودها ماذا؟ أن يكون هذا القلب معلقا بالله، ولا أحد غير الله جل في علاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالمعول على هذا القلب، والسعيد هو الذي يحرص على هذا القلب، وأن يكون هذا القلب سالما من جميع الشبهات والشهوات حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو على ذلك. ولهذا ماذا قال ربنا جل وعلا؟ وبما أخبرنا سبحانه وتعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم: هو السالم من الشبهات والشهوات، هذا هو القلب الحي. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في حياته كلها، في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، في حياته كلها يسعى على أن يكون هذا القلب سليما، ولا يكون سليما إلا إذا ما قطع جميع الطرق التي تغذيه سوى الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي هو الذي تحيا به القلوب، وهو الذي تسعد به النفوس، وهو الذي ترتاح له الأبدان. الوحي كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هما السعادة، وهما الفوز والفلاح والسيادة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهداية حقا فعليه بكتاب ربه جل وعلا، وعليه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية حق الهداية، إنما يحصلها الواحد منا بهذا الوحي الذي يحيا به قلبه. يقول الشيخ هنا: مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. أورد هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ثم أشار إلى أن اللفظ يشملها جميعا، يشمل السهو عن الوقت، والسهو عما يجب فيها، ويشمل السهو عن عدم حضور القلب فيها. أورد هذا عن غير واحد من السلف، وقال إن اللفظ يشملها كلها، يشمل الجميع. وقد أبان رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا فيما أورده في حديث مسلم، قال: ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. تأمل: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر فيها، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قام فنقرها أربعة، هكذا في نسخة مسلم، قام فنقرها أربعة لا يذكر الله، هكذا في نسخة مسلم، والمطبوع من كتاب الشيخ هو ما هو موجود أمامكم، فلعلها رواية أخرى والله أعلم. قال: فنقر أربعا لا يذكر فيها إلا قليلا، أي الله سبحانه وتعالى. تأمل، قال: فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، من أين انتزعوا أن السهو مما يدخل فيه إضاعة الوقت؟ قال: بقوله يرقب الشمس. انظر متى دخل وقت صلاة العصر، حين صار ظل كل شيء
مثله.
ماذا؟ مثله. هذا هو وقت دخول صلاة العصر. والحديث له قصة عند مسلم. هذا الرجل لم يصلي الصلاة في وقتها، بل إنه أخرجها عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار، وحاله كما قال عليه الصلاة والسلام: يرقب الشمس يخشى أنها تغيب، ولم يصلي العصر، فهو بهذا يكون ماذا؟ قد أضاع وقتها المختار والذي يستحب فعلها فيه. ثم قال: وبإضاعة الأركان بذكره النقر، ينقرها كنقر ماذا؟ الغراب. فلا ثم طمأنينة ولا خشوع وسكينة. وقد ذكر أهل العلم في حد الطمأنينة، ذكروا حدا وهو قولهم: السكون بقدر الذكر الواجب. ما مقدار السكون في الأركان؟ قالوا: السكون بقدر الذكر الواجب، سواء في حال القيام أم الركوع أم السجود أم الجلسة بين السجدتين إلى غير ذلك. هذا حاله ماذا؟ ينقرها، فلا طمأنينة عنده. قال: وبإضاعة حضور القلب بقوله: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لما؟ يخشى خروج الوقت. وما الذي دفعه إلى أن يكون في هذا الوقت؟ الشيطان يريد أن يسلك به طريق أهل النفاق والعياذ بالله. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. فهذا الحديث على ما أورده رحمه الله تبارك وتعالى من اشتماله على الأول السهو عن وقتها، أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب، عن حضور القلب جاء بيانها في الحديث كما مر معنا في كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث عمار رضي الله عنه المخرج عند مالك في الموطأ وأبي داود، ومالك في الموطأ وأبي داود في السنن وغيرهما، يقول: إن الرجل لينصرف، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وليس لذلكم المرء من صلاة إلا ما عقل. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب.
نعم. إذا فهمت ذلك، أي الذي مضى، وأن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، يقول الشيخ: فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة. لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني، أوجب نبينا عليه الصلاة والسلام قراءتها في كل ركعة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والخلاف عند أهل العلم مشهور في قراءتها للمأموم في الصلاة الجهرية. فهذه الفاتحة يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من أحسن، نعم قال ومن أحسن،
ثم قال رحمه الله تعالى ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، انتهى الحديث، أخرجه مسلم.
نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، هذا الحديث حديث قدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، والذي عليه علماء السنة أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من رب العزة والجلال. وهناك أمور يفترق الحديث القدسي عن كتاب الله جل وعلا، وأمور يفترق الحديث القدسي عن الحديث النبوي، ليس هذا محل ذكرها. قال رحمه الله ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. نعم، فإذا قال، نعم هنا في سقط، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، في سقط في النسخة. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، انتهى الحديث. لعلنا نكتفي بهذا، وبإذن الله جل وعلا نكمل في يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في لقاءات هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا. هذه الدورة دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المنعقدة في صيف هذا العام 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ودرسنا حسب ما هو معلن في الجدول في تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين للإمام الكبير والعلم الشهير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وقبل أن نبدأ نذكر شيئا من سيرة هذا العلم المبارك. ولد رحمه الله وغفر له عام 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة، وكان أبوه وجده أحد أعلام مذهب الحنابلة في منطقتهم. نشأ صالحة، نشأ في بيت علم ودين، وأتم حفظ كتاب الله جل وعلا ولما يبلغ 10 من عمره، وبلغ مبلغ الرجال عند تمام سن 12، وكان يصلي بالناس في ذاك العام صلاة التراويح، وزوجه والده وهو في تلكم السن، فنشأ رحمه الله تبارك وتعالى على الديانة وعلى العفة. وجد واجتهد في طلب العلم، ثم تاقت نفسه للحج فحج حجته الأولى وكان عمره نحو 16. ومعلوم أن هذا الموسم العظيم موسم الحج يجتمع فيه أهل العلم من شتى أقطار الدنيا، فالتقى بجملة منهم، ثم بعد الموسم رحل إلى المدينة وجلس إلى جماعة من أشياخها، ثم رجع إلى بلده وظل مواصلا في طلب العلم مكبا عليه، ثم حج مرة أخرى ورحل رحلته الثانية. وخرج إلى الأحساء ثم إلى العراق ثم إلى البصرة، وهناك أكرمه الله جل وعلا بمؤلفات شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له، فأقبل عليها وعلى مؤلفات تلميذه، فأقبل عليها واهتم بها وعرف حقيقة دعوة الأنبياء والرسل، وقيل إنه ألف مؤلفه كتاب التوحيد في أول ما ألفه في البصرة، ثم رجع إلى حريملاء وكان والده قد خرج من العيينة، وبدأ يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، فحصلت له مضايقات من أقرب الناس إليه، فمشى على طريق الحكمة، وكان رحمه الله تبارك وتعالى يسدد ويقارب ويقوم بما أوجب الله جل وعلا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه حسب استطاعته. ثم لما توفي والده عام 53 و100 وألف قام بالدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد رب العالمين، وانتقل إلى بلدة العيينة، وناصره في أول الأمر أميرها، وذاع صيت الإمام وانتشر، وأقبل عليه طلبة العلم، حتى أرسل والي الأحساء إلى أمير العيينة آنذاك لكي يخرج الشيخ من بلده ومن تحت ولايته، وكان قد توعده وتهدده، وقيل إنه كذلك أوعز إليه أن يرسل على إثره من يقتله. ذكر هذا بعض من كتب في ترجمة الشيخ. الشاهد لما خرج الشيخ رحمه الله توجه إلى بلدة الدرعية، فنزل عند أحد طلبته، وتسامع الناس به، وممن سمع به الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية آنذاك، وأشير على الأمير بأن يأتي إلى الشيخ من بعض خواص أهل بيته، وأن يظهر له التقدير والاحترام، وأن يقوم بنصرته. فجاء الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتناصر على الحق، واجتمع في ذلكم اليوم وفي ذلكم المقام اجتمع العلم والسنان، وكان ذاك في أواخر عام 57 و100 وألف، وقيل في أوائل السنة التي تليها، وكان مؤذنا بقيام الدولة السعودية الأولى، قامت على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في باب العلم والعمل. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه إنما هي امتداد لدعوة من كان قبله من العلماء والمصلحين، التي في حقيقتها إنما هي امتداد لدعوة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الوحي وذاك العلم الذي ورثه الأنبياء حمله عنهم أصحابهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام حمل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا العلم وهذا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعدهم، وهكذا في سلسلة متصلة يأخذها المتأخر عن المتقدم واللاحق عن السابق. وهذا هو حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو حقيقة مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولهذا دعاة السلف إنما يدعون الناس إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سموا بأهل السنة والجماعة إلا لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماعهم عليها. أما من ادعى هذه الدعوة وأنه من أهل السنة والجماعة وفارق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فإن تلكم الدعوة لم نجد ما يبرهن لها من واقع أولئك. ولهذا ليست العبرة بالمسميات، إنما العبرة بالحقائق. ولهذا كم وكم تسمى من تسمى بأهل السنة والجماعة على مر التاريخ وعلى تتابع السنين إلى يومنا هذا، بل إن لنسمع اليوم من يعقد المؤتمرات تحت اسم أهل السنة والجماعة، ونجد أولئك أحزاب وفرق وجماعات شتى لا يجتمعون على سنة ولا يعتصمون بكتاب، إنما لكل واحد منهجه وطريقته وفرقته وحزبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الافتراق لما ذكر الفرقة الناجية، لما ذكر تلكم الفرق التي توعدت بالنار، قال كلها في النار إلا واحدة. ذكر اليهود وأنهم افترقوا على 71 فرقة، ثم ذكر النصارى وأنهم افترقوا على 72 فرقة، ثم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية أصح قال هي الجماعة، ولا منافاة بين هاتين الروايتين، فإن الجماعة حقا هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وإن كانوا عددا قليلا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبرنا عن الجماعة قال الجماعة ولو كنت وحدك، فأنت حينئذ إذا كنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فأنت الجماعة حقيقة حينئذ، لأن العبرة كما يقوله غير واحد من أهل العلم العبرة بحال الجماعة الأولى، ليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بما كانت عليها الجماعة الأولى، وقد كانوا على ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة هم الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها. ولهذا بعض أهل العلم لما ذكر ما كان يشاع في زمنهم أن اسم أهل السنة والجماعة يشمل أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. لما ذكر هذا قال: وهذا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها واحدة، وهي التي كانت على ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولهذا الحق في معتقد أهل السنة والجماعة لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، ولهذا صراط الله جل وعلا واحد: اهدنا الصراط المستقيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، تأمل، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولم يقل إلى الأنوار، بخلاف الظلمات فهي كثيرة، أما النور فهو واحد، هو نور ربنا سبحانه وتعالى المتمثل في كتابه جل وعلا وفي الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بالمسميات، إنما العبرة بالحقائق. والناظر فيما كان عليه هذا الإمام العلم المبارك محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في أبواب الدين يجد أنه يسير على سنن من سبقه ممن سار على طريقة الأنبياء والمرسلين. انظروا في أبواب الاعتقاد، في باب الإيمان، في توحيد الله جل وعلا، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تجدونه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، تجده يسير على ما كان عليه أئمة الإسلام وهداة الأنام رحمهم الله وغفر لهم. وهكذا في بقية أبواب الدين، في باب الملائكة وباب الكتب والرسل وباب الإيمان باليوم الآخر وباب القدر بالخير وباب الإيمان بالقدر خيره وشره وباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي باب ولاة أمور المسلمين إلى غير ذلك، تجده رحمه الله تبارك وتعالى يسير على سننهم ولم يخرج عنهم قيد أنملة، وهذه كتبه موجودة وآثاره حاضرة بخط يده، صنفها رحمه الله تبارك وتعالى، ولا زالت مدرسته قائمة، والله جل وعلا مكن لهذه الدولة المباركة دولة التوحيد والسنة لأنها قامت منذ أول يوم على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الله جل وعلا لها أن تسقط عام 34,200، تكالب عليها الأعداء، دعاة الخرافة، دعاة الوثنية، ثم ما لبثت أن قامت مرة أخرى عام 40,200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على يد الإمام تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، وناصره الإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد، وقامت تلكم الدولة السعودية الثانية على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم مكثت ما كتب الله لها أن تمكث وقدر الله جل وعلا لها أن تسقط لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ثم عام 1319 لما دخل الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود الرياض، وكان مؤذنا ذاك الدخول بقيام الدولة السعودية الثالثة، وناصره الأئمة ومنهم العلامة عبد الله ومنهم العلامة عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، وتوحدت هذه البلاد في العهد السعودي الثالث فيما نعرفه اليوم بهذه الحدود، وصارت تحت هذا الاسم المملكة العربية السعودية عام 51 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الأمر كما كان عليه أول ما كان لما قامت الدولة السعودية الأولى، قامت على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. ولهذا بحمد الله جل وعلا وعظيم منته لا تجد في هذه البلاد المباركة تلكم المشاهد الوثنية التي ابتلي بها أو ابتليت بها بعض بلاد أهل الإسلام، لا تجد تلكم المشاهد البدعية وتلكم الاحتفالات المحدثة التي تشاهد في بعض بلاد أهل الإسلام، وما هذا إلا لأنهم حقيقة لم يعتصموا بكتاب الله جل وعلا ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تمسكوا بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعوا عليها. ولهذا أمرهم شذر مذر بخلاف هذه الدولة المباركة، فإن الله جل وعلا وعد أهل التوحيد بوعود عظيمة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى يكون هذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا إذا أردنا النصرة من رب العزة والجلال فلننصر دينه، لننصر توحيده سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا ينصر من ينصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمور كلها بيد الله جل وعلا يصرفها كيف شاء سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة جل وعلا. فإذا ما أراد الواحد منا أن يتحصل على هذه الوعود العظيمة فعليه بتوحيد رب العالمين، عليه بإفراد العبادة لله جل وعلا ودعوة الناس إلى ذلك وتحذيرهم من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي به رب العزة والجلال. هذا الإمام المبارك هذه دعوته، ما جاء بمذهب خامس وما جاء بطريقة مخترعة، إنما دعا الناس إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، بخلاف من حاد عن الطريق وتنكب عن الصراط، نجدهم يتعلقون بأناس جاءوا بعد القرون المفضلة، يتعلقون بأناس قد تبرأوا حقيقة من ذلكم المذهب الذي هم يسيرون عليه. فأبو الحسن الأشعري والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه مر بثلاث مراحل، وكان نهاية أمره إلى معتقد إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، كما ذكر هذا في كتابه المصنف في المقالات، وصنف كتابه الإبانة. نعم زلت قدمه في بعض المسائل، وهذا كما يقوله أهل العلم أمر يحدث لمن تشبع بالبدعة وكانت الضلالة قد استولت عليه، أنه إذا ما خرج من تلكم الضلالة ومن ذلكم الابتداء يبقى معه شيء لعله لم يحرره، إلا أن مضمون كتابه الإبانة موافق في جملته لمعتقد أهل السنة والجماعة حقيقة، من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع قطع الطمع في إدراك الكنه والكيفية. هؤلاء الأتباع الذين يزعمون أنهم على مذهب أبي الحسن الأشعري إنما هم في الحقيقة على مذهب ابن كلاب الذي كان هو عليه في طوره الثاني، أما نهاية أمره فإنه كان على مذهب أحمد كما صرح هو بنفسه في كتابه المصنف في المقالات. ولهذا يجب علينا أن نكون مع الصادقين، لأن الله أمرنا بذلك، أمرنا بأن نتقيه وأن نكون مع الصادقين. والصادقون هم الذين صدقت فعالهم وأقوالهم ما في قلوبهم، وهم حقا وصدقا السائرون على مذهب السلف الصالح، هم أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. فيرفع الواحد منا رأسه بهذا المعتقد ويصرح به، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فقال قولوا آمنا، قال أهل العلم أي أظهروا معتقدكم، أظهروا هذا الدين الذي تدينون به لرب العالمين. فيرفع الواحد منا رأسه بمذهب السلف، يرفع الواحد منا رأسه بمنهج السلف، والولاء والبراء إنما يعقد على هذا المعتقد، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. هذه دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعوة اتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ظل على هذا حتى توفاه رب العزة والجلال عام 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في بلدة الدرعية، وهي موجودة أعني هذه البلدة إلى يومنا هذا. حرص الإمام على تصنيف المصنفات وكتابة الرسائل حتى ينتفع أهل الإسلام بها، وتنوعت مؤلفاته في أبواب العقيدة وفي أبواب التفسير وفي أبواب الحديث وفي أبواب الفقه، وكلها يجد الناظر فيها أن أهم قضية عند الإمام أن يتمسك الناس بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في أبواب العلم والعمل. واهتم اهتماما عظيما بقضية التوحيد، لأن الأمر كان في زمنه كان أهله في غربة، وكانت معالم الشرك والوثنية منتشرة إلا ما رحم ربي، فما أكثر تلكم المشاهد، وما أكثر تلكم القباب والمزارات التي يفعل عندها ما يغضب رب الأرض والسماوات، يفعل عندها الشرك الذي لا يغفره رب العزة والجلال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يفعل عندها الشرك الذي قال ربنا جل وعلا فيما أوحاه إلى نبيه وإلى إخوانه الأنبياء من قبل في قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وحاش نبينا وإخوانه أن يقعوا في الشرك، إلا أن هذا الأمر عظيم جد عظيم، وأنه عند ربنا سبحانه وتعالى هو الذنب الذي لا يغفر. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا يجب على دعاة التوحيد والسنة أن يهتموا بهذا الأمر غاية الاهتمام، وأن يولوه غاية العناية، وأن يحرصوا على دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وهي الدعوة التي تجمع ولا تفرق حقيقة، ومن خرج عنها فهو الخاسر وهو المغبون وهو الذي تنكب عن الصراط المستقيم وخرج عن جماعة المسلمين. ومن تلكم المصنفات ما كتبه في التفسير، والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ليس له مؤلف في هذا الباب، أعني مؤلفا مستقل جاء على كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره وقام بتفسيره، إنما فسر منه جزءا، بعضه اشتمل على سور كاملة، وبعضه اشتمل على آيات من سور. وسوف نمر بإذن الله جل وعلا في هذه الدروس المكثفة على ما ذكره في سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين. والشيخ رحمه الله جرى في تفسيره كما جرى في بقية كتبه على مذهب السلف وعلى قانونه وعلى قانونهم، ولم يخرج عن طريقتهم ومسلكهم رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أهم ما اهتم به وأعظم الأغراض عنده الاهتمام بتوحيد الله جل وعلا، الاهتمام بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ومنهجه في التفسير في الغالب كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم قائم على استنباط المسائل من الآيات، ويسردها في مسائل كصنيعه في كتاب التوحيد، وفي بعض المواطن لا يسلك هذا المسلك وإنما يذكر الفوائد المستنبطة ويسردها سردا، وفي بعضها يتكلم على ما جاء في الآية أو الآيات بما فتح الله جل وعلا عليه ويمضي دون أن يأتي بها على صفة المسائل وهكذا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. افتتح رحمه الله تبارك وتعالى كلامه على هذه السورة بهذه الدعوات المباركات، افتتحها بثلاثة دعوات. وقبل ذلك أراد أن يلفت انتباه طالب العلم والقارئ لهذه الرسالة، فجاء بهذا الفعل، فعل الأمر اعلم، أراد تنبيهه ولفت نظره. اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا الدعاء الأول. وأحاطك بحياطته، هذا الثاني. وتولاك في الدنيا والآخرة، هذا الثالث. وهذا يبين لنا شيئا من ماذا؟ مما كان عليه هذا العالم من الرحمة بالمتعلم والشفقة عليه والحرص على نجاته وعلى هدايته وعلى سعادته. ولهذا يدعو له. أولى هذه الدعوات: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك ودلك إلى الرشد. والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى الرشد. ولهذا جاء في الحديث المخرج في الصحيح: اللهم ارشد الأئمة، اللهم ارشد الأئمة. فصفة الرشد صفة ثابتة لله جل وعلا سبحانه وتعالى. والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي، فهنا يدعو لك يا طالب العلم بأن يرشدك ربك سبحانه وتعالى لطاعته، والطاعة موافقة الشرع في الأمر والنهي. في الأمر الإتيان به، وفي النهي الاجتناب عنه، موافقة الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور، موافقة الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور. ثم قال رحمه الله: وأحاطك بحياطته، فالله سبحانه وتعالى هو المحيط جل وعلا، وهو الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وتولاك في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا هو الولي سبحانه وتعالى، وهو جل جلاله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، بخلاف الذين كفروا فإن أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا جل وعلا. وسعادة العبد تتحقق إذا ما تولاه ربه سبحانه وتعالى، ولهذا يقول ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأمل: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا ما أراد الواحد منا أن يتولاه رب العزة والجلال في دنياه وفي أخرى، فعليه بالتمسك بالكتاب والسنة، والعض عليهما بالنواجذ. وحقيقة ذلك أن يستقيم عليهما، كما قال ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله بعد هذه الدعوات المباركة: أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. ولهذا لو تأمل المتأمل في أمر هذا القلب يجد أن جميع العبادات والطاعات إنما مقصودها ماذا؟ أن يكون هذا القلب معلقا بالله، ولا أحد غير الله جل في علاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالمعول على هذا القلب، والسعيد هو الذي يحرص على هذا القلب، وأن يكون هذا القلب سالما من جميع الشبهات والشهوات، حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو على ذلك. ولهذا ماذا قال ربنا جل وعلا؟ وبما أخبرنا سبحانه وتعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم: هو السالم من الشبهات والشهوات، هذا هو القلب الحي. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في حياته كلها، في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، في حياته كلها يسعى على أن يكون هذا القلب سليما، ولا يكون سليما إلا إذا ما قطع جميع الطرق التي تغذيه سوى الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي هو الذي تحيا به القلوب، وهو الذي تسعد به النفوس، وهو الذي ترتاح له الأبدان. الوحي كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هما السعادة، وهما الفوز والفلاح والسيادة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهداية حقا فعليه بكتاب ربه جل وعلا، وعليه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية حق الهداية إنما يحصلها الواحد منا بهذا الوحي الذي يحيا به قلبه. يقول الشيخ هنا: مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. أورد هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ثم أشار إلى أن اللفظ يشملها جميعا، يشمل السهو عن الوقت، والسهو عما يجب فيها، ويشمل السهو عن عدم حضور القلب فيها. أورد هذا عن غير واحد من السلف، وقال إن اللفظ يشملها كلها، يشمل الجميع. وقد أبان رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا فيما أورده في حديث مسلم، قال: ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. تأمل: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر فيها، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، قام فنقرها أربعة، هكذا في نسخة مسلم، قام فنقرها أربعة لا يذكر الله، هكذا في نسخة مسلم، والمطبوع من كتاب الشيخ هو ما هو موجود أمامكم، فلعلها رواية أخرى والله أعلم. قال: فنقر أربعا لا يذكر فيها إلا قليلا، أي الله سبحانه وتعالى. تأمل، قال: فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، من أين انتزعوا أن السهو مما يدخل فيه إضاعة الوقت؟ قال: بقوله يرقب الشمس. انظر متى دخل وقت صلاة العصر، حين صار ظل كل شيء
مثله،
ماذا؟ مثله. هذا هو وقت دخول صلاة العصر، والحديث له قصة عند مسلم. هذا الرجل لم يصلي الصلاة في وقتها، بل إنه أخرجها عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار، وحاله كما قال عليه الصلاة والسلام: يرقب الشمس، يخشى أنها تغيب ولم يصلي العصر، فهو بهذا يكون ماذا؟ قد أضاع وقتها المختار والذي يستحب فعلها فيه. ثم قال: وبإضاعة الأركان بذكره النقر، ينقرها كنقر ماذا؟ الغراب. فلا ثم طمأنينة ولا خشوع وسكينة. وقد ذكر أهل العلم في حد الطمأنينة، ذكروا حدا وهو قولهم: السكون بقدر الذكر الواجب. ما مقدار السكون في الأركان؟ قالوا: السكون بقدر الذكر الواجب، سواء في حال القيام أم الركوع أم السجود أم الجلسة بين السجدتين إلى غير ذلك. هذا حاله ماذا؟ ينقرها، فلا طمأنينة عنده. قال: وبإضاعة حضور القلب بقوله: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لما؟ يخشى خروج الوقت. وما الذي دفعه إلى أن يكون في هذا الوقت؟ الشيطان يريد أن يسلك به طريق أهل النفاق والعياذ بالله. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. فهذا الحديث على ما أورده رحمه الله تبارك وتعالى من اشتماله على الأول السهو عن وقتها، أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب، عن حضور القلب جاء بيانها في الحديث كما مر معنا في كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث عمار رضي الله عنه المخرج عند مالك في الموطأ وأبي داود، ومالك في الموطأ وأبي داود في السنن وغيرهما، يقول: إن الرجل لينصرف، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وليس لذلكم المرء من صلاة إلا ما عقل. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب.
نعم. إذا فهمت ذلك، أي الذي مضى، وأن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، يقول الشيخ: فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة. لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني، أوجب نبينا عليه الصلاة والسلام قراءتها في كل ركعة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والخلاف عند أهل العلم مشهور في قراءتها للمأموم في الصلاة الجهرية. فهذه الفاتحة يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من أحسن، نعم قال ومن أحسن،
ثم قال رحمه الله تعالى ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، انتهى الحديث، أخرجه مسلم.
نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى، هذا الحديث حديث قدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، والذي عليه علماء السنة أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من رب العزة والجلال. وهناك أمور يفترق الحديث القدسي عن كتاب الله جل وعلا، وأمور يفترق الحديث القدسي عن الحديث النبوي، ليس هذا محل ذكرها. قال رحمه الله ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، نعم فإذا قال نعم هنا في سقط الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، في سقط في النسخة، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، انتهى الحديث. لعلنا نكتفي بهذا وبإذن الله جل وعلا نكمل في يوم غد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.